السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج دعوة للحياة، برنامج الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. حلقتنا الليلة حول موضوع في غاية الأهمية، موضوع العدل، هذا الخلق العظيم الذي جاءنا فيه من ربنا تبارك وتعالى أمر مباشر: إن الله يأمر بالعدل. العدل صفة وخلق تقريبا كل البشرية تتفق عليها، هي ثقافة مشتركة بين كل الشعوب، ونزلت شريعتنا الكريمة هذا الخلق العظيم ليشيع في حياة المجتمع كله، حياة الفرد، حياة الأمة، في البيوت، في الحكم. البعض ربما دائما يعني يتصور أن العدل خاص بالحاكم، وطبعا الحاكم عليه مسؤولية عظيمة في العدل، ولذلك كان له من الأجر ما له إن أقام العدل في أمته، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. لكن العدل مطلوب من كل مسلم ومسلمة. معاني العدل كثيرة جدا، وحول جوانب كثيرة في موضوع العدل التي أرجو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقة نافعة ومفيدة. علامة النفع والإفادة أننا نخرج بعد هذه الحلقة على الأقل بنوايا أن يشيع العدل في حياتنا وعلى لساننا وفي أعمالنا وفي معاملاتنا وفي معاشراتنا، وإن تبين لنا أي جانب من جوانب الظلم فننوي أيضا التخلص منها. يسعدنا في هذه الليلة أن يكون في صحبتنا ثلاثة كواكب من كواكب العلم في مصر. معنا فضيلة الدكتور محمد يسري، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا دكتور محمد.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
كيف الأحوال؟
أحمد الله ونثني عليه الخير كله.
ربنا يحفظك ويبارك فيك. معنا أيضا فضيلة الدكتور محمد عمارة، أستاذ الفقه في جامعة الأزهر الشريف وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي. أهلا وسهلا يا دكتور محمد. مرحبا بك في هذه الحلقة وبرنامج الهيئة.
ربنا يبارك فيك
وكرمك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. معنا كذلك فضيلة الأستاذ الدكتور عطية فياض، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا
يا مرحبا أخي الكريم. أهلا وسهلا،
شرفنا ومنورنا.
شكرا الله لك.
نبدأ معك يا دكتور عطية. العدل قيمة إنسانية يعني عموما، حتى أن بعض قادة الرأي في الغرب والشرق لهم مقولات جميلة جدا في دفاعهم عن هذه القيمة الإنسانية. قيمة العدل في الإسلام ربما تنعكس بشكل واضح في تشريعاته. لو حدثتنا كمدخل لهذه الحلقة عن قيمة العدل في الإسلام، وإزاي إنه الشريعة الإسلامية كانت مرآة صافية وواضحة لقيم العدل في الفرد وفي المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف وأفضل خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أحييك على هذا البرنامج، وأحيي هذه القناة على مثل هذه البرامج الهادفة، يعني الدعاء كل الدعاء بالاستمرار والمواصلة لمثل هذه البرامج التي فعلا تحقق ما نرجوه وما نأمله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
عندما نتكلم عن العدل نحن أولا نتكلم عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، العدل. نتكلم فيما جاء في القرآن الكريم عن الله سبحانه وتعالى: وهو خير الحاكمين
سبحانه وتعالى
وأحكم الحاكمين. وبالتالي كما تفضلت، إذا كان البعض يعتقد أن العدل قيمة إنسانية ربما كافة الأمم والشعوب والحضارات السابقة والحالية واللاحقة إنما تعمل على إيجاد هذه القيمة، ففي الإسلام العدل إنما هو تشريع رباني. هذه التشريعات إنما أخذت من اسم الله تبارك وتعالى العدل. وبالتالي نجد أن كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى تظهر فيه هذه القيمة ويظهر فيه هذا الأمر بجلاء ووضوح. ولا عبرة بما يعني يتحدث به البعض من تحقيق العدل فيما بينهم إذا لم يقم على تشريعات ونظم ربانية. وفي تقديري ولا أكون مبالغا أنه يتعذر إن لم يكن يستحيل على أي نظام أرضي أو أي فيلسوف أو فلسفة أو نظام أن يوجد عدلا كما وجدناه في شريعة الله سبحانه وتعالى وفي كافة الرسالات السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. جاء في القرآن ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أنزل الله الحديد فيه بأس شديد ليقوم الناس بالقسط. وبالتالي على مستوى النصوص والآيات وغيرها إنما تظهر بجلاء هذا الأمر وهذه القيمة في حياتنا وفي علاقاتنا فيما بيننا. وبالتالي أنا أتمنى أن نطوف وأن نتجول في جميع ما شرع، هل نرى فيه أي ظلم أو أي إجحاف لهذا أو لذاك، حتى فيما يعتقده البعض ممن لم يقفوا على حقيقة الأمور ولم يقرأوا في هدي الإسلام وشريعة الإسلام. ربما البعض يصور من خلال القراءة يعني المحدودة أو القراءة يعني الناقصة لمثلا موقف الإسلام من المرأة، وهذه ربما قضية خطيرة جدا يتناولها البعض في هذه الأيام بمناسبة وثائق الأمم المتحدة والوثيقة 57 الأخيرة واتفاقية سيداو وغيرها مما يعني صورت به المرأة خاصة في الشرق الإسلامي أو في الدول الإسلامية على أنها مظلومة. أين هذا الظلم مع أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الرجل وخالق المرأة؟ فهل يتصور أن الخالق الذي هو أرحم على عبده من الوالدة على ولدها إنما يعني يقتنص حقا من هذا أو من ذاك؟
لا طبعا.
وبالتالي نتمنى في الحقيقة أن نقف على هذه المعالم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الشريعة رحمة كلها، مصلحة كلها، حكمة كلها، عدل كلها، وكل مسألة خرجت من الرحمة إلى ضدها ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث ومن العدل إلى الجور فليست من الشريعة في شيء، ليست من الشريعة في شيء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه لعله عبد الله بن رواحة ليأخذ يعني صدقات أو ليأخذ حق المسلمين من يهود، فأرادوا أن يعني كعادتهم أن يرشوه من أجل يعني أن يجاملهم، فامتنع الصحابي الجليل من أخذ هذه الرشوة وردها عليهم وقال: معشر يهود، والله إنكم لأبغض خلق الله إلى الله وأبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. الشاهد فيما هو آت، قالوا: على هذا قامت السماوات والأرض، على هذا العدل قامت السماوات والأرض. وبالتالي لا يمكن أن نتخيل حضارة، أمة، نظام أيا ما كان يقوم على غير العدل، لكن العدل الذي مبعثه ومنشأه الوحي، القرآن والسنة. لأننا إن اجتهدنا لأنفسنا لابد أن نجامل أنفسنا أو أن نجحف بالآخر مهما كان. حنتكلم على مجالس منتخبة ونتكلم على رئيس كذا، كلام جيد وجميل، لكن إن لم تكن المرجعية لهذه المجالس والمرجعية لهذه الأنظمة هو وحي السماء، فلا يمكن أن نتصور إطلاقا تحقيق عدل في أي مجتمع، حتى وإن يعني بحت حناجرنا وهتفنا في الشوارع والميادين بالعدالة والعدل. هذا أمر يعني لا يمكن أن يتحقق بدون الرجوع إلى هذه الشريعة التي هي من عند الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبالتالي إذا كان العدل هو وضع كل شيء في موضعه، وبالتالي إذا كان البعض تكلم عن القسوة في الحدود فهو واهم. إذا كان البعض يتكلم عن أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث فهو واهم، فليقرأ القرآن كله وليفهم الشريعة كلها، وسوف يجد أن العدل هو رجم الزاني المحصن، وأن العدل هو قطع السارق. الأمر ليس هكذا، هناك إجراءات، هناك شروط، هناك ضوابط. نعم، وأن العدل هو أن المرأة تأخذ النصف في بعض الأحوال، هذا هو العدل، ولو كان الأمر غير ذلك ما كنا أمام عدل.
جزاك الله خيرا. وسنأتي لحضرتك لاحقا في بعض الأمثلة أو بعض الشبهات فعلا التي تثار في هذا الباب. دكتور محمد يسري، في وسط الحراك السياسي اللي موجود الآن في مصر، تشيع ثقافة فيها ظلم بين أو فيها بعد عن الإنصاف، كيف نرى العدل في علاقتنا بالمخالف في الرأي، بل علاقتنا مع العدو أو علاقتنا مع غير المسلمين؟ نحن مأمورون بالعدل مع جميع الناس. فأولا خلينا نتكلم حول العدل مع المخالف في الرأي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنقل أولا إن الخلافة ظاهرة طبيعية، لنقل إنه لا إشكال أن يوجد من يخالفنا في الرأي، لنقل إن الله تبارك وتعالى خلق الناس سيبقون على هذه الخلقة مختلفين، وهذا الاختلاف إذا كان في مسائل الفروع والمسائل الاجتهادية والمسائل التي يتسع النظر فيها، فإنه لا ينبغي بحال أن نقول هنا مشكلة أصلا تحتاج إلى علاج. اختلف بعض أنبياء الله تبارك وتعالى، اختلف داود مع نبي الله سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم قال الله تعالى ففهمناها سليمان،
وكلا آتينا حكما وعلما.
نعم. واختلف نبي الله موسى مع نبي الله هارون، وقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري، والحوار ذكره كتاب الله تبارك وتعالى. ومع هذا كان الدعاء اغفر لي ولأخي، هذا ينبغي أن يكون ديدا المختلفين في المسائل الاجتهادية، أن يدعو كل منا لصاحبه ولأخيه أن يغفر الله تعالى له ولصاحبه، وأن يأخذ بأيديهما ونواصيهما لخير ما يحب ويرضى. الخلاف في الحقيقة إذا اتسم بروح الإنصاف فإنه لا إشكال بإذن الله تعالى، إذا استطعت أن تضع يدك على حسنات مخالفك وأن تضع يدك على سيئات موافقك، فأنت بالإنصاف أسعد وإلى العدل أقرب.
العبارة دي تاني، عبارة جميلة.
إذا استطعت أن تضع يدك على حسنات مخالفك وكذا وضعت يدك على سيئات موافقك فأنت إلى العدل أقرب وأنت بالإنصاف أسعد. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علمنا هذا في سيرته وفي سنته، كيف كان عدله صلى الله عليه وسلم مع القاصي والداني، مع القريب ومع البعيد، مع الذي على ملته والذي ليس على ملته. شواهد السيرة كثيرة وملأة بهذه المعاني، والقرآن الكريم يعلم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا. فالحكم على الناس عموما يجب أن يكون بعلم وبعدل، لأنه متى كان الحكم على الخلق بعلم فقد اتقينا الجهل المردي، وإذا كان بعدل فقد اتقينا الظلم المطغي. فبالعلم والعدل يتحقق عندنا غاية السعادة في هذه الحياة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هم القدوة وهم المثل في هذا الأمر، رأينا صورا جليلة وجميلة في التعامل مع المخالف، لعله إذا فتح لنا الباب إلى مزيد من يعني التمثيل والتوضيح ندخل إلى شيء من هذه التفاصيل.
وسنأتي أيضا لبعض الأمثلة في يعني واقعنا المعاصر. في حال الكلام اللي قاله الدكتور يسري مهم جدا، لأنه الآن أنا متوجس شوية من شيء من ثقافة الكراهية اللي بتشاع في المجتمع بسبب فقط خلافات في الرأي. وكمثل على كده، مثلا ادخل على اي موقع لصحيفة أو موقع سياسي، تجد الناس في خلافاتهم سب وشتائم ولعن وتخوين بينما في الحقيقة مثلا لو دخلنا حتى عند غير المسلمين، بعض المواقع الغربية، بل أنا آسف حتى أقول حتى بعض الصحف الإسرائيلية، إذا رأينا مئات وآلاف التعليقات تجد خلافات شديدة لكن بشكل موضوعي، بشكل فيه احترام للرأي والرأي الآخر بدون تجريح وسب وشتائم. فإحنا عايزين هذا الأمر. صحيح إحنا ربما يعني حديث عهد بهذا الجو المفتوح من الحرية وحرية التعبير والكتابة والكلام، لكن هذا الضابط مهم في الحقيقة، أننا مع المخالف نثني على ما نراه حقا فيه، ومع الصديق والموافق إن رأينا فيه يعني عيبا أو نقصا أو ما يستحق النقد، فلا تحملنا هذه المحبة على مضارات هذا الأمر. دكتور عمارة، لو أيضا في مستوى آخر، مستوى الأسرة، في حديث لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه لما زاره أخوه سلمان الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، والحديث في صحيح البخاري وغيره، لما رأى امرأة أبي الدرداء متبذلة، وبعدين في نهاية الأمر قال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لما بلغ ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. إزاي يقام العدل في البيوت؟ أولا فيما يخص الرجل الزوج، كيف يقسم وقته بحيث يعطي كل ذي حق حقه، ثم الدرجة التالية كيف يعدل بين أبنائه وبناته؟
مش عارف قبل ما أبدأ أدعى إن زوجتي ما تكونش بتشوفني دلوقتي.
ربنا يحفظك يا دكتور محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما سمعنا من الشيخين الجليلين قيمة العدل في الإسلام، ويكفينا أن نعلم أن الله عز وجل يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، وإرسال الرسل ما كان إلا لإقامة العدل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والعدل مفهومه إعطاء كل ذي حق حقه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والعدل الإنسان مطالب به ليس فقط على مستوى الأسرة، وليس فقط على مستوى من تحت ولايته، وليس فقط على مستوى المعارف أو الجيران، وإنما هو مطالب به في جميع أحواله، حتى مع الحيوان. الإنسان مأمور بالعدل مع الحيوان، بمعنى أنه لا يجوز له أن يجيع حيوانا أو أن يمنعه طعاما أو أن يضربه أو أن يعذبه.
صحيح.
قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعندما نتكلم عن مفهوم العدل فنعلم أنه لا قوام لدولة ولا لأسرة إلا بالعدل. ولذلك أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي خرجه أصحاب السنن، عندما رجع مهاجرة الحبشة سألهم النبي عن أعجب ما رأوه هناك، فقالوا: رأينا امرأة عجوزا تحمل قلة فوق رأسها، فجاء شاب فوكزها فوقعت قلتها فانكسرت، فنظرت إليه وقالت له: سوف تعلم يا غدر إذا أقامني الله وأقامك كيف يكون مقامي ومقامك. فقال النبي كلمة عجيبة، قال: صدقت أن يقدس الله أمة لا يأخذ الضعيف حقه فيها غير متعتل.
نعم.
فأنا أتصور أن أي إنسان يظلم أو يحيف حتى في بيته فإن ذلك سيكون وبالا عليه. ولذلك هذا الحديث العظيم الذي صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قول سلمان، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، فعلمنا أن أي رجل تزوج بامرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: تود المرأة يوم القيامة لو أن لها حقا على زوجها أو على أخيها أو على أبيها أو على ابنها حتى تأخذه منه. فالعدل في البيت مطلوب، مطلوب من الإنسان أن يقيمه مع زوجته، أن يجعل لها وقتا، بس ما تكونش طماعة، وتعذره اذا كان يعني مشغول بالدعوه شويه.
خلينا نفترض انها مش سامعاك الان، كان كلام بشكل نظري، يعني كم يعطي رب البيت رب الاسره من وقته لبيته؟ مش هنقول كم ساعه وكم دقيقه، لكن بس يعني على الاقل يعني نتناصح فيه.
نعم، الرجل مطالب باعفاف زوجه وان يكون معها وقتا بمقدار اصلاح حالها وقضاء حوائجها. والسيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الصحيحين قالت كان في خدمة أهله. وأظن لو تكلمنا عن إنسان يعني بشغل لن نجد كرسول الله، يعني نعدد المشاغل، لقاؤه الوفود، دعوته، تلقيه الوحي، صلاته بالناس، خروجه في المغازي، تعليمه الناس، إصلاحه بينهم، يعني أمور كثيرة جدا. ورغم ذلك كان في خدمة أهله، كان يصف نعله ويرقع ثوبه ويكنس بيته، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا يعرفه ولا نعرفه، على الرغم من كثرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 9 جمعهن النبي في وقت واحد. فقضاء حوائج المرأة ووجود معهم لمقدار التربية والسؤال على الأولاد أظن أن هذا يعني من العدل ولا يترك ذلك. والعدل ليس فقط مع الزوجة بل أيضا مع الأولاد، ولذلك نجد الحديث الذي في الصحيحين، حديث النعمان رضي الله عنه عندما قال أعطاني بشير عطية، فقالت أمي عمرو بنت رواحة لا حتى يشهد على ذلك رسول الله وحتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل أولادك أعطيت؟ قال لا يا رسول الله، قال فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. والمعنى هنا أن هذا الأمر محرم، فالعدل هنا بين الأولاد في العطية، حتى قال بعض العلماء حتى في القبلة يعدل بين الأولاد، لأن ذلك يجرح شعور بعضهم خاصة إذا ما كانوا صغارا ويحملون الضغينة لوالدهم أو لوالدتهم
أو على بعضهم البعض
فالعدل إذا لم يقمه الإنسان في بيته لن يتمكن من إقامته خارج بيته.
جزاك الله خير. هنأتي لبعض التفاصيل فيها اللي ربما يعني نحتاجها داخل البيت المسلم. فضيلة الدكتور عطية صياد، بالنسبة لبعض الأمثلة في الحدود حضرتك يعني لمحت لبعضها، هسألك سؤالين تحديدا. تثار أحيانا شبهات للأسف من بعض الأدباء وغيرهم في مصر، بيقولوا أن الحدود فيها ظلم أو فيها قسوة، مثلا حد السرقة أو حد مثلا الزنا. هذا جانب. الجانب الآخر في المعاملات التجارية المعقدة في عالمنا المعاصر، بتثار بعض الصور التي لا ندري هل هناك تخريج فقهي لها أم لا. أضرب مثال، يمكن مثال معروف، جاءت إحدى الشركات الغربية إلى مصر سلاسل في محلات السوبر ماركت الكبيرة، ورئيس الشركة أعلن هذا في الإعلام أنه ينوي أن أو قرر أنه يخسر 500 مليون دولار خلال سنتين عشان يطلع المنافسين من السوق. مثل هذا الإغراق التجاري أو المنافسة غير الشريفة، هذا واضح لأي إنسان فيها ظلم، لكن كيف يعني يرى الفقه الإسلامي مثل هذا النوع من المعاملة؟ فيعني نقطتين لو باختصار حضرتك تطوف حولهما.
نعم، هو يعني بخصوص الموضوع الأول وهو موضوع الحدود، نحن نتكلم عن حكم شرعي.
نعم.
جاء من عند الله سبحانه وتعالى بآيات محكمة. وهذا التشريع المحكم إنما يطبق في حق الإنسان الذي اقترف ما يوجب إقامة هذا الحد عليه، وهذا الإنسان هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وكما قال تعالى أنه سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح أو المصلح من المفسد.
مفسد من المصلح.
نعم. وبالتالي هذه القاعدة لو استقرت ما نحتاج إلى أن نطرح كل هذه الأسئلة.
نعم.
وبالتالي قبل أن نناقش ظلم، أنا أعتقد هذه المناقشة فيها يعني نوع في تقديري أنا وعفوا من الكلام حقول إساءة أدب. لماذا؟ لأنك تتكلم عن من؟ في البداية هل هذا هو حكم الله أم لا؟ فإذا ما ثبت إذن علينا أن نقبل حكم الله سبحانه وتعالى دون تردد، لأن حكم الله في هذا المخلوق الذي خلقه الله، وبالتالي هو يعلم ما يصلحه وما يفسده.
وطبعا من يثير الشبهات بالتأكيد لن يقول إنه نحن نعارض حكم الله،
لا يعارض،
لكن طبعا
هو يعارض،
نحن نعرف هذا، لكن عندما يقدم شبهته لا يقول هذا، إنما ربما يحتج بحجج واهية، يقول والله الظروف تغيرت، الأحوال تغيرت، عمر رضي الله تعالى عنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة، يعني هو لا يعارض الأمر أصالة، أو لا يقول هذا في العلن، فلذلك نحن نفند المسألة من هذا الباب.
ليس هناك ما يمنع من النظر في كافة الشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية لإقامة الحد والاستيفاء، وبالتالي ربما مقولة أن عمر رضي الله عنه أوقف حدا من حدود الله ما كان لعمر ولا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف حدا من حدود الله، إنما الشروط التي وضعتها الشريعة لم تستكمل في الحالة التي كان عليها المسلمون في هذا الوقت، وبالتالي نحن فقط نريد أن نؤكد على أن هناك شريعة تضع مجموعة من العقوبات، وهناك شروط وضوابط، هناك مراعاة لبعض الأحوال العامة أو الخاصة، ليس هناك ما يمنع من ذلك، إنما أن ننظر إلى الحد على أنه قاس وعلى أنه ظلم وعلى أنه سيحول المجتمع المسلم إلى مجتمع مشوهين، وأن السجن الذي يقبع فيه الجاني 20 سنة محروم من زوجته وأولاده وعبء على الدولة في نفقات عليه، هذا هو الرحمة، وربما يحشر 50-60 واحد في عنبر ربما لا يزيد عن 2 متر في 2 متر، هل هذه هي الرحمة التي يريدونها في مقابل القسوة الأخرى؟ ومع كل ذلك نقول لو أن هؤلاء الذين يتباكون على الحدود سرق أو يعني اعتدي على نفسه أو على عرضه، بماذا يطالب في حق هذا الجاني؟
أحيانا يطالب بالإعدام،
ماذا يقول؟ ربما لو سرقت منه حافظته في يعني ترك حقيبته ويعني ذهب لكي يتسوق، ثم جاء الحقيبة ربما ليس بها إلا بحث أو كتاب، ربما يعني يتمنى لو أعدم هذا السارق، ولكن العدل يقتضي ألا تترك الأمور إلى الهوى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق الذي أنزله الله ولا تتبع الهوى غير ما أنزل الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، مش بس كده، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم لو نظرنا إلى المناسبة بين كل عقوبة وجريمة نجد فعلا أنه لا يجتث هذه الجريمة من المجتمع إلا هذه العقوبة، وبالتالي قطع يد السارق لا سبيل لمنع السرقة في أي مجتمع، لا سبيل لمنع الزنا في أي مجتمع، لا سبيل لمنع الحرابة والإفساد والبلطجة والحرائق المشتعلة في كثير من الأماكن إلا إقامة الحد. وبالتالي أنا حتى لا يفهم من كلامي إن إحنا بنتكلم على شريعة حدود وعلى شريعة دماء وعلى شريعة تتشهى الضرب وغير ذلك، لا، نتكلم عن حكم شرعي يتغيى العدل في المجتمع. العدل هذا جان وهذا مجتمع قد تغول على حقه، قد أرعب، وبالتالي نتكلم على أن الحدود هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، يعني الزنا على سبيل المثال ده بيسموه حق عام، يعني ليس من حق المجني عليها أو المجني عليه إن هو يعني يتصالح يتنازل أو يتنازل أو يعفو. لماذا اعتبرت الشريعة هذه الحدود حقوق عامة؟ لأنها إنما تهدم هذا المجتمع وتهدم هذه الأمة، وبالتالي حتى تقوم الأمة لابد من ذلك. كن هناك يعني مشاكل في التطبيق، كن هناك يعني ظروف لابد أن تهيئ، ليس هناك ما يمنع، لكن أن يكون ذلك تكأ للهجوم والتجرؤ على شريعة الله سبحانه وتعالى، هذا ما ينبغي أن يعني تنزه عنه تماما. يعني فيما يتعلق بالمثال الآخر من أجل الوقت،
طب نخليها بس هنتكلم فيها بالتفصيل بعد قليل. جزاكم الله خير يا دكتور عطية. وفي الحقيقة مسألة الحدود طبعا هذه الإثارة التي تدور حولها في الحقيقة تضاد حتى الفطرة الإنسانية. كثير من غير المسلمين بدأوا يضجوا بهذا. من يومين حصل حادث كبير في فرنسا، سياسي كبير مشهور عندهم اسمه دومينيكان فينر، هذا الرجل في 78 من عمره دخل أكبر كنيسة أو أشهر كنيسة في باريس، كنيسة نوتردام، وأطلق النار على رأسه وترك رسالة في الكنيسة أن ما فعله احتجاجا على اللواط، على زواج المثليين كما يقولون، زواج الشواذ يعني تقنين
ده على مباركة الكنيسة لزواج المثليين، وإلا الشذوذ ممكن يكون موجود، لكن أن يبارك هذا الشذوذ في دور عبادة هذه المشكلة.
هذه الانتكاسة تأتي الشريعة لحراسة هذه القيم الأخلاقية. أمس أيضا بالمناسبة في الولايات المتحدة للأسف أيضا رفع الحظر عندهم على معسكرات الكشافة للأطفال الصغار إنه يغشاها الشواذ، بعد أكثر من 100 سنة من الحظر رفع هذا الحظر أمس في الولايات المتحدة، وكأنه يسمح حتى للأطفال الصغار في سن مبكرة أنهم يستعلنوا بهذه الجريمة، جريمة اللواط. دكتور يسري، في الكلام نستطرد حول الكلام على علاقتنا بالمخالف في الرأي، ماذا عن العدل مع المؤسسات والهيئات؟ يعني مثلا أحيانا البعض يتكلم عن مؤسسة الرئاسة أو الحكومة فإما أبيض أو أسود، إما يرفعهم إلى يعني الملائكة الذين لا يخطئون أو لا يرى فيهم خيرا على الإطلاق، أو أحيانا في المنتجات العلمية. ما أذكر حضرتك من فترة طويلة 35 سنة مثلا صدر كتاب مشهور في التفسير كان يوزع علينا مجانا، وأذكر أنه قدم لهذا التفسير أكثر من 10 من كبار العلماء، فكتاب كان قيم جدا، ولكن بعد شهور بعض الناس وجدوا فيه بعض الأخطاء، أو على الأقل بعض الأخطاء التي يرونها، فأخذوا يحذرون الناس حتى من الاطلاع عليه، يعني انتقلوا من النقيض إلى النقيض. كيف نعامل أو ننظر بالعدل في نظرتنا إلى المؤسسات والهيئات والكتب والمنتجات الفكرية والجماعات الإسلامية؟
موضوع كبير،
موضوع كبير، لكن لو بعض الإضاءات
نعم. يعني هو في الحقيقة الوقوف على منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الرجال والأشخاص والمواقف والأحداث وما إلى ذلك من يعني من 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 أمور ومسائل من الأهمية بمكان، لا سيما في حالنا وزماننا وواقعنا المعاصر. وهنا معالم يجب أن يعني أن نقف عليها ولو باختصار. فأول هذه المعالم أنه عند تصدي لتكوين موقف من شخصية أو من رجل أو من كتاب أو كذا لابد من التجرد عن الهوى، لأن الكلام على الرجال كما يقول بعض علمائنا هيهات هيهات، إن في الكلام على الرجال لعقبات، وإن لصاحبها وإن لمرتقيها هوى، وهو على خطر ولا منجى له من الإثم ولا وزر. أن تحكم على إنسان يعني أمر غاية في الصعوبة، حتى إنه قيل إن الحكم على الرجال بمثابة حفرة من نار وقف على شفيرها العلماء والأمراء. فالعلماء حين ينظرون في حال رجل جرحا وتعديلا قد يقعون فيه وقد يسقطون في الكلام فيه، وإذا وجد الورع والتجرد بإذن الله تعالى عصم هذا العالم أو ذلك القاضي أو ذلك الأمير من الوقوع في المحذور. ولهذا رأينا الإمام البخاري رحمه الله على كثرة ما تكلم في الرجال كان يقول: إني لأرجو أن ألقى الله تعالى ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. لماذا؟ لأنه علم من منهج التحري والإنصاف عند البخاري أنه إذا أراد أن يسقط راو قال فيه نظر، أرض أن يسقط راويا قال فيه نظر. فكلمة فيه نظر عند البخاري تساوي كلاما كثيرا في توهينه عند غيره. لماذا؟ لأنه يخشى أن يتكلم بالكلمة لا تكون في موضعها فيقول فيه نظر، فهو متهم عند غيره بالكذب أو بالوضع أو بكذا أو بكذا من
مع ما في الضرورة يعني الواضحة.
نعم.
في هذا
نعم. نعم. وكان بعضهم يقول عهدت الله تعالى أني إذا تكلمت في إنسان أن أصوم يوما، قال فأرهقني الصيام، يعني من كثرة أرهقني الصيام وما تركت هذا الكلام حتى عاهدت الله أني إذا تكلمت في إنسان أخرجت دينارا. قال فمن حب الدراهم والدنانير امتنعت عن الكلام. الحاصل أن علماءنا رضي الله تعالى عنهم حتى لا نستطرد يعني كانوا يراعون مسألة ضبط اللسان والتقويم وفقا للورع، هذه أولى. الثانية أن الإنسان يجب أن ينظر إليه بحسناته سيئاته بإيجابياته وسلبياته، وهذا منهج قرآني مذكور في كتاب ربنا معمول به في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الله تعالى أهل الكتاب فذكر أن منهم من إن تأمنه بقنطار ما شأنه يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ففيهم صادق وأمين وإن كان أكثرهم على الضد من ذلك.
ليسوا سواء.
ليسوا سواء. ولهذا قال الله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخر ما في كتاب ربنا. وإذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحكم على المحكوم عليه باللعنة والخسار والبوار والبوار قال صدقك وهو كذوب. فهذه المرة الوحيدة التي صدق فيها معك يا أبا هريرة، وإن كان شأن هذا الشيطان أنه أكذب الكاذبين، ومع هذا قال صدقك لأنه علم أبا هريرة أمرا من دين الله تبارك وتعالى ما عمل به فعليه من الله تعالى حافظ. هذا المعنى مهم أيضا أن الإنسان لابد أن ينظر ولا ينظر بعين واحدة. إذا كانت المسألة كما قال الأول وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية، فلابد أن تنظر أيضا بعين منصفة
نظرة العدل.
فمن كثرت حسناته غلبت سيئاته، ولهذا قال ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، يعني ليس منا إلا وفيه يعني ما قال ليس منا إلا وفيه ما يغمز عليه، ولكن كما قال الآخر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فمن الناس من يوهب نقصه لفضله، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. كذا من المعالم المهمة الدقة. الدقة إذا أردت أن تحكم على فرد أو طائفة أو شخص أو كتاب يجب أن يكون حكمك دقيقة، وأن يكون هنا ثم التخصص. فأنت إذا أردت أن تقوم كتابا في علم مصطلح الحديث أو في علم الجرح والتعديل لست كالذي يقوم كتابا في فن آخر، فالذي يقوم في هذا لا يقوم في ذاك بالضرورة. ولهذا لا يصلح أن يقال في معاصرين هذه الألقاب التي كانت تقال في سابقين وأوائلنا رضي الله تعالى عنهم، فليس بالضرورة أن تكون عالما جهبذا فحلا في كل علم وفي كل شيء. قد تحسن الفقه ولا تحسن الحديث، قد تحسن اللغة ولا تحسن الميراث، قد تتكلم في هذا الفن ولا تتكلم في غيره، قد تكون خطيبا مفوها ومتحدثا بارعا لكنك لست من علوم السيرة مثلا في قليل أو كثير، وهكذا. لابد أن يكون هنا ثم التقويم في التخصص. آخر شيء حتى لا يعني لا لا لا, لا نطيل، حين نذكر هذه الكتب أو هذه الجماعات أو هذه الطوائف أو هذه المؤسسات يجب أن ترعى الخصوصيات. يعني حين نتحدث عن إمام شرعي ممكن، لهذا الحاكم من التقدير والاحترام والتوقير والأحكام ما ليس لغيره، فلابد أن يرعى هذا عند الكلام عليه، لابد أن ينظر إليه بمنظار الاحترام والتقدير أولا، فإن كان فيه ما ينبغي أن يقال فليقال له على وجه الإصرار بالنصيحة. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا مارس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أدمنت النصيحة سرا مرة بعد مرة فانتفع بها فالحمد لله، وقد كفيت. أما إذا رأيت أن هذا لا يجدي نفعا فلك أن تنكر بالعلن أو أن تنصح بالعلن على وجه يحقق المصلحة ولا يستجلب مفسدة. وفي هذا تطبيقات وفي هذا تطبيقات وكلها مأثورة عن أسلافنا الصالحين. وإن كنت تتحدث عن كتاب مثلا فإن هذا الكتاب أيضا له خصوصية، فالكاتب في فن من الفنون أو في علم من العلوم يجب أن ينظر إلى ذلك السياق الزماني والمكاني والتاريخي الذي كتب فيه هذا الكتاب. أذكر أني قرأت تقويما لإحياء علوم الدين، وهو كتاب سماه صاحبه بإحياء علوم الدين. هذا الكتاب عظم حتى قرئ مرارا في المساجد وأحرق في أماكن أخرى. كتب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا عظمت لموافقتها السنة كثيرا لا سيما في الأمور الظاهرة، وأعرض عنها وعن فقهها وأحرقت أيضا في أزمنة وأمكنة أخرى لتفرداته عن الأئمة الأربعة ولدخوله في مسائل شاذة وغريبة. والعدل والإنصاف يعني بخلاف ذلك، كما قال الذهبي رحمه الله وهو يقوم إحياء علوم الدين وصاحبه، عبر عن الإمام الغزالي فقال من أذكياء العالم، لما أراد أن ينصفه قال من أذكياء العالم، ثم ذكر أنه رحمه الله تعالى كانت له سريرة نقية كتب بها كثيرا من العلوم ونفعته قبل موته، قال مع إنه دخل فيما يعني قال إنه كان وافيا بغرضه غير واف بغرضه يعني من هذه العلوم، قال ومات وصحيح البخاري على صدره. يعني هذا لأمرين، ما جعله الله تعالى في قلبه من الصلاح وطلب النجاة، وما يعني وهبه الله تعالى من هذا الذكاء الفطري الذي أبهر العالم. مع هذا كانت نتيجته ونهايته، ولهذا في التقويم يقال إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. يبدو أني أطلت، أكتفي.
لا، ده كلام جميل، ربنا يحفظك يا دكتور محمد. الإنصاف فعلا يعني مع الهيئات والجماعات، ومحك حقيقي لاحترام الإنسان للعدل في خاصة نفسه. نرجع مرة تانية إلى العدل داخل البيت المسلم يا دكتور عمارة. عايزين نتكلم شوية عن توفية الأمر مع أولادنا وأحفادنا، لأن الإنسان بيتأثر بأي تفرقة. ورد في الحديث لما غنم المسلمون أموالا في حنين وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما ومنع آخرين، أعطى مسلمة الفتح وأعطى بعض الناس ليؤلف قلوبهم، فطائفة من الأنصار وجدت في نفسها، وجاء سعد بن عبادة يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ به قال أين تجدك يا سعد، يعني أنت فين من هذه الشكوى، قال إنما أنا رجل من قومي. فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الأنصار وشرح لهم. الشاهد هنا أن هؤلاء هم ساداتنا وكبراؤنا، حتى لما شعروا أو شعر بعضهم بشيء مما ظنوه تفرقة يعني وجدوا في أنفسهم. فكيف بالصغار الأطفال؟ مرة بنتي بتحكي لي بتقول لي يعني في كلام ده مثلا بقى من حاجة وعشرين سنة، بتحكي بتقول وأنا في أولى ابتدائي كان في مدرسة بتفرق بيننا، قالت يعني أنا لا أنسى أبدا هذا. يعني فالأطفال في الحقيقة يعني نفوسهم عاملة زي الإزاز الصافي تتأثر بسرعة. يعني كيف نتواصى في هذا الأمر؟
طيب، هو أنا بس هرجع برضو للسؤال الأولاني، معلش، لأنني اختزلت العدل مع الزوجة في قضية الوقت فقط، والأمر أكبر من ذلك. ثم أتعرض إن شاء الله للأولاني. فالعدل مع الزوجة ليس فقط في الوقت أو في إعطاء قدر كافي من الوقت، وإنما العدل في أمور كثيرة. ولذلك يتفق فقهاؤنا أن الزواج تليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها. وقالوا من لوازم الحرمة أو الكراهة إذا أيقن أنه يظلم المرأة فإنه يكون حراما، وأما إذا غلب على ظنه فإنه يكون مكروها. ف فهذا ظلم وهذا ضد العدل. ولذلك نجد أن القرآن مثلا عندما تكلم عن التعدد وإباحته قرنه بالعدل، لذلك قال ربنا جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والعدل عندما شرط للتعدل.
وانت خايف الحمد لله عشان كده
الحمد لله. الأمر الثاني أمر السكن. الله عز وجل يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذا عدل، فلا يليق بإنسان مثلا أن يسكن زوجته في مكان لا يسكن هو فيه، كمن يأكل مثلا، وهذا نراه عند بعض البخلاء يأكل عند عودته من عمله قبل أن يعود إلى بيته، ويأكل مع أصحابه ويتخير لنفسه ما لذ وما طاب، ثم إذا رجع إلى البيت يعني العدس والفول يعني الحمد لله يأتيان بالصحة والعافية. فهذا أيضا من باب الظلم للمرأة، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نسكنها في مسكننا وأن نطعمها مما نطعم وأن نلبسها مما يعني من نفس المستوى الذي نلبس. ولذلك أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، حديث وصيته عند وفاته، وكذلك حديثه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني في أعظم المواقف، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، أخذتمونهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. تخيل هذا الأمر وهذه الوصية في مثل هذا الموقف، فما ذاك إلا لمنع الظلم عليها. لذلك إذا كنا نتكلم على النساء فنقول ما أنصفها أحد كما أنصفها الإسلام، فهذه كلها أمور ينبغي أن يكون في العدل. حتى نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله إجماع العلماء على وجوب العدل والتسوية بين النساء في الأمور الظاهرة، مسكن وملبس ومطعم وغير ذلك إذا كان الرجل معددا.
مع الأولاد
ومع الأولاد فهذا أمر يعني ينبغي أن يفرض بالتفصيل، لأن فعلا العدل بين الأولاد قضية شائكة جدا، وهذا ما نجده حتى بين الذكور والإناث، أو نجده بين طوائف الذكور. ولذلك لو قرأنا القرآن وتأملنا قصة يوسف عليه السلام نجد أن سبب الغيرة والحسد وسبب هو تقدير الله عز وجل، لكن هذا سبب هو حب زائد من يعقوب عليه السلام ليوسف، حتى كان ملازما له، وقالوا كما ذكر القرآن يعني أخوه لقد كان في يوسف وإخوته آية بس إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، واتهموه بذلك لأنه كان يميل إليه. صحيح هو له أسبابه في ذلك لصغره عنهم، ولعله قد علم بمكانته والرؤية توضح ذلك، لكن هذا سبب. قالوا فإظهار الحب للبعض يأتي بالغيرة عند الآخرين، ذلك الإنسان العاقل ينبغي ألا يفرق بين أولاده في حتى في الحب الظاهر وحتى في المكان والاختيار والعطاء وهذه الأمور التي دعانا الإسلام. ده احنا حتى لو نظرنا العدل حتى بين الولد وبين الأب، يعني الأمر يصل إلى أنه يعدل بينه وبين نفسه، كما في قصة أحد الصحابة عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في يوم بدر وكان مع أبيه، فسمع المنادي فقال ما هذا؟ قال مناد ينادي، قال اسمع ما يقول، فسمع فوجد أن مسلم ينادي الخروج للقاء القافلة، فقال يا بني يعني دعني أخرج فلقد كبرت سني، فقال لو كان غير الجنة آثرتك به، فاستهم فيما بينهم، انظر إلى هذا، فخرج سهمه، ثم يراه بعد ذلك في الرؤيا قتل، ثم يراه في الرؤيا وينادي عليه أن يشهد أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج فيستشهد أيضا، فانظر إلى هذا العدل. يعني حتى
هل العدل أيضا يا دكتور محمد مثلا في الثناء على الأولاد؟ أحيانا بعضنا يخطئ مثلا يعني يقول كده قدام الأولاد إن ده أشطر منكم كلكم أو دي كذا، فيعني العدل حتى في يعني ممكن أثني، لكن المقارنات أحيانا تترك مشاعر سيئة عند الأولاد.
قد يكون الأمر من باب التشجيع والتعليم والتربية فهذا لا بأس به، فقد يذكر ذلك مثلا لأولاده على أنه مجد في كذا ويطلب منهم أن يساموه في ذلك أو أن ينافسوه في ذلك، فهذا لا بأس به. لكن إذا كان يعني كثير العتب على بعضهم أو كثير الإهانة لغيرهم، توبيخ أو الابتسامة لأحدهم ويعني كظم الوجه أو إظهار الغضب في وجه الآخر، فهذا لا شك أنه ظلم في التربية وعدم إنصاف للآخر، ولذلك نهينا عنه في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بين الأطفال كان يعدل بينهم، جلساؤه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهم، وكلنا يذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له مكانته وكان على يمين النبي
الشيخ
يعني كان على يمين النبي ابن عباس وكان على يساره أشياخه المسلمين منه أبو بكر فقال أتأذن له انظر لهذا الأدب العالي أتأذن له أن يشرب قبلك فقال لو كان غير سؤلك يا رسول الله آثرتك به فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن سلمة وكان صغيرا تنادي عليه أمه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه فقالت أردت أن أعطيه تمرة فقال أوما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة وذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك حتى في المجالس العامة في الحوارات العامة نجد مثلا في بعض المغازي يخرج طفلين من أطفال المسلمين فيردهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون يا رسول الله إن فلان رام فيجيزه النبي فيبكي الآخر فيقول لما تبكي قال أجزته ورد التاني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكسر حتى في حال المعركة فيقول صارعه يقول له صارعته صارعته فقال صارعه فصارعه فصرع فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حتى في الأحوال العامة حتى بعيدا عن الأسرة فإذا كان ذلك في الأمور العامة وفي الأماكن العامة فينبغي أن يكون ذلك في البيت بل أولى الأماكن بالعدل هو البيت لأن الإنسان ينشأ من هذا المكان ويتعلم من هذا المكان قيمة العدل والإنصاف
جزاكم الله خيرا ولعل أيضا إن شاء الله إذا سمح الوقت نريد أيضا من الأب والأم أن يكون قاضيا في البيت إذا ما نشأ نزاع بين الأولاد وكثيرا ما يحدث بعض الآباء والأمهات يحبوا يراحوا دماغهم لو عيلين يتخانقوا مع بعض يغوروا من وشي أو يتكلم كلمة يعني يقضي بدون التحقق فالعيل الصغير
منعقد 24 ساعة
العدل فالطفل الصغير ينشأ وهو يرى انه العدل لا يقام لانه مش فاهم هو شاف انه ظلم حتى ولم يستمع لشكواه فينشأ
يعني انا اظن دكتور محمد حتى العدل في عقوبة الطفل نفسه حتى لو لم يكن له اخوة واذكر قصة ذكرها احد كبار العلماء ان طفلا فعل جرما صغيرا فعقبه أبوه بأن ربط اليدين وقيده في السرير وأقسم على زوجته إن فكت وثاقه تكون طالقا ثم خرج والولد يبكي حتى سودت يداه وأغمي عليه فجاء الرجل فصحبه إلى المستشفى وكانت المفاجأة أنه لابد من قطع اليدين لأن الدم تسمم فلما أفاق الولد كان يبكي يقول يا أبي رد إلي يدي ولن أفعل ذلك مرة أخرى فالإفراط في العقوبة ظلم.
والله حضرتك ذكرتني بأمر بحث قرأته مؤخرا بحث عجيب الصين في أواخر السبعينات فرضت قانونا يجعل الأسرة الواحدة تنجب طفلا واحدا من 78-79 فعملوا بعض البحوث النفسية في هذا العام عن هذا الجيل الذي ولد في بداية تنفيذ هذا القانون فوجدوا من النتائج الكثيرة تشوهات نفسية خطيرة في هذا الجيل لفقدانهم لمعنى العدل قالوا لأننا لم نعرف العدل في بيتنا هو عيل واحد يعني لم يرى أو لم يحتك بأشياء يرى فيها عدل أبويه وجدوا أنا يعني مش فاكر النسبة لكن أكثر من نصف من استطلعوا آراءهم ذكروا هذه الملاحظة العدل داخل البيوت مهم جدا طيب في هذا الوقت بيداهمنا أمامنا دقائق قليلة لكن يا دكتور عطية
عفوا ربما يعني ليس تعقيبا إنما يعني من باب الكلام إضافة. في الأسرة طبعا وهي لها من الأهمية ما لها هذا بافتراض أن هناك أب وأم موجودين حيحققوا العدل
طبعا
الحقيقة أن كثير من الأسر يغيب عنها الأب والأم فلا أب فلا أبوة ولا أمومة ولا قاضي ولا حاكم ولا غيره وبالتالي لعل من هذا البرنامج دعوة يعني أن يكون عندنا أسر وليس مجرد لوكندات للنوم وربما كل ابن قاعد في غرفة وعايش حياته مع الفيسبوك ولا في أي شيء والأب الله يعينه ويساعده عمال ينتقل من وظيفة إلى ثانية إلى ثالثة
ورضاء داخل البيت
والأم الله يديها الصحة أيضا بعمالة تتجول أيضا بين الوظائف علشان يأمنوا ربما مصيف قادم ولا ربما يأمنوا كذا فالحقيقة يعني إذا كان نتكلم عن العدل في الأسرة فأين هي الأسرة التي نتكلم عن تحقيق العدل بين أفرادها. دعوة من هذا البرنامج إلى أن يكون عندنا أسر، وهذه الحملة المشؤومة على الأسرة في الإسلام هي لها ما لها.
أحسنت. نعم.
يراد أن تدمر الأسر عندنا، الأسرة العظيمة في الإسلام اللي هي أب وأم وأولاد، بل الأسرة الكبيرة وآتي ذا القربى حقه. الإسلام جعل مع الزواج أن أم الزوج بتوع الأم نفسها بالنسبة للزوجة محرم مؤبد على هذا الزوج، وكذلك الأب محرم مؤبد على مرات ابنه عشان تتحقق الألفة. فبالتالي العدل مطلوب، لكن أن نوجد هذا الكيان الذي نطلب تحقيق العدل فيه.
جزاكم الله خير يا دكتور عطية. والله الجلسة مع مشايخنا الأفاضل عاش الوقت داهمنا كالعادة سريعا، لم يبق لنا إلا أن نشكر ضيوفنا الكرام. الحقيقة الموضوع يستحق لعل لقاء آخر.
موضوع الإغراق التجاري شكله بقى الحلقة دي إن شاء الله.
وكذلك إن شاء الله نتوسع في باب العلاقات الأسرية داخل البيت، والإضاءة التي ذكرنا بها فضيلة الدكتور عطية. فلعلنا إن شاء الله تعالى نخصص حلقة أخرى.
هناك من ينفخ يا دكتور محمد، هناك من ينفخ لتفريغ الأسرة من أفرادها، فيبقى الكافيهات هي المكان الذي يلتقي فيه الشاب مع أقرانه، وأماكن العمل بين الزوجة وبين الزوج، وهذه الشقة وهذا البيت وهذا المنزل لا وجود له، أصبح كل يلتقي على الكافيهات وفي النواصي. فالأسرة اللي هي كلمة الآصرة القوية، هذه هي عبارة عن مكان يجمع أفراد متجانسين بينهم رباط، بينهم وثاق، بينهم حب، بينهم مودة ورحمة وسكن كما قال القرآن العظيم.
نعم. والبعض حتى لاحظ في الخطاب القرآني في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل ربما يكون صارما أحيانا فدرجة أعلى منه درجة الإحسان، ثم إيتاء ذي القربى يقيم هذا المجتمع الذي يشيع هذا العدل في جنباته. نشكر ضيوفنا الكرام ونشكر حضراتكم السادة المشاهدين على هذه الصحبة في هذه الساعة، ووعد بلقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أذكر حضراتكم بصفحة برنامج الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، برنامج دعوة للحياة على الفيسبوك، نتلقى من خلالها اقتراحاتكم وملاحظاتكم، والتي نعدكم أنها تلقى كل رعاية وعناية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.